بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قراءة في كتاب شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على شيخنا محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية. المجلس الثاني، المسألة 23. إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
قبلها المسألة 22، إنهم اتخذوا دينهم
لهوا ولعبا.
لهوا ولعبا، هذه المسألة 22 قول المصنف رحمه الله تعالى إنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اللهو والغفلة، الغفلة عن الشيء والغفلة عن الدين، لا يتعلمه ولا يعمل به، هذه من نواقض الإسلام إذا تعمدها الإنسان. إذا ترك الإنسان الدين لا يتعلمه ولا يعمل به فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام، فالحذر من ذلك أن تكون الغفلة هي المطبقة على الإنسان، وربما تجده مواظبا مواظبة شديدة على هذا الجهاز، ينام وهو يشاهد فيه ويستيقظ ليبدأ به أحواله بعد استيقاظه وهو الجوال، وهذا خطأ، خطأ فاحش. يكون هذا الجهاز هو المستحوذ على وقت المسلم، بل يجب عليه أن ينام على ذكر ويستيقظ على ذكر، وأن يتفقد حاله في العبادة، هل يلم بأحكامها ولا سيما الطهارة، أحكام الصلاة شروطها وأركانها وواجباتها. فالعلم والدين لا يؤخذ بالهوى ولا يؤخذ بالتقليد، لا بد من العلم. فهذه الحالة، حالة أهل الجاهلية، اتخاذهم دينهم لهوا ولعبا. لهو يعني كما قلنا غفلة وسهو عما ينفعه في دينه ودنياه، واللعب هو عدم المبالاة بالأخطاء في العباد، يأتي بالعبادة يخطئ فيها ولا يبالي ولا يكترث، هذا من الخطأ الفاحش، هذا من اللعب في الدين، كأن يزيد أو ينقص من وسائل العبادة في الطهارة، فيغسل مثلا بدل الثلاث أربع أو يغسل خمس أو يزيد، الزيادة على المشروع مبتدع في الدين. فعلى الإنسان أن يحرص على فعل السنة ويحذر من فعل البدع، أما أن يكون مقلدا بدون جد واجتهاد في معرفة الصواب ليعمل به والخطأ ليتجنبه، هذا قد يدخل في اللعب بالدين، أنه لا يبالي بما حصل في عبادته من خطأ، لا يبالي، وهذا من اللعب. لهذا لما حصل في بعض الغزوات أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكذبون في الحديث، وأنهم عندهم شراهة في الأكل، وأنهم إذا لقوا العدو جبنوا وخاروا، وهذه صفات ذميمة لا تليق بالمؤمن، مجرد المؤمن، فضلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلم الخلق بربه وأتقاهم له يوصف بهذه الصفات. فسمعه رجل من الصحابة قال لو كذبت لكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك. فذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع، فوجد القرآن قد سبقه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية. فيدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل الشيء الذي يعاقب عليه ولا يبالي. وأما المسألة 23 كما سمعنا قراءتها فهو الاغترار بالدنيا، اغترارهم بالدنيا وجريانها في أيديهم، فتأخذه بعيدا عن طاعة الله، وربما حمله ذلك على معصية الله، فيأكل الربا ويأكل الرشوة ويتحايل على أكل الأموال، المال الخاص والعام، مغترا بمنصبه وحاله، هذا لا يجوز، وهو صفة من صفات أهل الجاهلية، أن يغتر الإنسان بالدنيا فيبيع دينه بعرض يسير منها، كما جاء في الحديث إنها ستكون فتن يصبح المؤمن فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. فيجب على الإنسان أن يحذر الدنيا وغرورها وأهلها وشرهم، ليكن على حذر من أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، ليكن حذر على حذر من أخذ المال من غير حله وإنفاقه في غير حله. هذا هو الاغترار بالدنيا، أن يتصرف الإنسان بحسب الهوى والجشع والطمع في جمع المال من وجوهه الخير أو الشر. يجب على العاقل أن يحذر الدنيا، ولهذا قال الله جل وعلا في وصف أكثرهم أنهم يفتخرون بذلك، فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني قاسوا حالهم في الآخرة على حالهم في الدنيا، قالوا من المستحيل أن نكون في الدنيا على نعيم وفي هذه الأحوال ونكون في الآخرة في عذاب، هذا خلاف ما جرت به العادة، لكن الحق والصواب والثواب على ما يقتضيه حكم الله جل وعلا في العباد وأعمالهم وأحوالهم. نعم.
المسألة 24 ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم.
هذه صفة من صفات أهل الجاهلية، أنهم لا يرضون الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء والمساكين والضعفاء، يأنفون ذلك ويرون بأن هذا منكسة، أنهم يكونون مع هؤلاء الفقراء، فلان في بيئته في مجتمعه في منصبه في حاله ووضعه وفهمه يجلس مع فلان الفقير المسكين، هذه حال أهل الجاهلية، أنهم يترفعون عن مجالسة الفقراء والمساكين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون ذلك يحط من قدرهم، وهذا من التعالي والاستكبار، والله سبحانه وتعالى لا يرضى عن المتكبر الذي يحتقر الآخرين. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى بأنه بطر الحق يعني رده وغمط الناس يعني احتقارهم. لا ينبغي للإنسان أن يترفع على من هو يعني أخيه في الأصل، فالأصل في الخلق أنهم من أب وأم، فكيف يترفع أخ على أخيه؟ نعم.
المسألة الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه.
استدلال على الحق على بطلانه بسبق الضعفاء إليه، يقولون بأن هذا الذي سبق إليه الضعفاء ليس بحق، إذ لو كان حقا لسبق إليه أهل الشأن الوجهاء من المجتمع. ولهذا يقول الله جل وعلا عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فلما سبقوهم إلى الحق وقبوله والدخول فيه قالوا هذا ليس بحق، لأنه لو كان حقا لسبق إليه أهل الشأن. نعم.
المسألة السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
تحريف الكلمة عن مواضعه هو صرفه عن معناها الذي يظهر في لفظه، فيحولون المعنى عن المعنى المراد في لفظ الخطاب، كقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، حرف المعطلة الاستواء إلى الاستيلاء فقالوا استوى بمعنى استولى، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير قتل أو دم مهراق، قد استوى بشر على العراق من غير قتل أو دم مهراق، فقالوا استوى بمعنى استولى، ففسروا سواء الله جل وعلا على الوجه اللائق بذاته وجلاله جل وعلا بالاستيلاء، وهذا وصف لله جل وعلا أنه مغالب على ملكه وسلطانه، أنه استولى على العرش بعد جهاد وقتال ومغالبة، فمن الذي يريد سلب ما في يد الله من الملك؟ يقال لهؤلاء هل تعنون بذلك أن الله جل وعلا استولى على العرش بعد أن لم يكن عنده؟ هذا سوء ظن بالله جل وعلا، ووقعوا فيما فروا منه وهو التشبيه، فشبهوا الخالق القادر المالك المتصرف بالمخلوق المغلوب الذي يغلب منه الشيء فلا يحصل عليه إلا بعد قتال ونضال. هذا هو تحريف الكلمة عن مواضع من أجل أهوائهم ليصلوا إلى تعطيل صفة أو نفيها، هذه من عادة الجاهلية. أنهم يحرفون الكلمة تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها لتوافق أهواءهم، فإما أن يردوا النص بالكلية أو يحرفوا معناه عن المعنى المراد به شرعا. نعم.
المسألة السابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله،
يعني غيروا وبدلوا وحرفوا في كتبهم التي أنزلت على رسلهم، فأدخلوا فيها ما ليس منها وأخرجوا منها ما فيها من الأوامر والنواهي. لما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن زنى رجل وامرأة من اليهود، فجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا ماذا يحكم فيهما، فقال كيف تجدون الحد في كتابكم في من فعل ذلك من، فقالوا نشهر به، يعني يسودون وجهه يحممونه بالفحم حتى يتغير وجهه من البياض إلى السواد، ويركبونه على دابة عكس الاتجاه، يكون وجهه إلى مؤخرة الدابة ثم يطاف به في السوق، هكذا يفعلون بأشرافهم لا يقيمون عليهم الحد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إحضار التوراة فجيء بها، فقيل لأحدهم اقرأ، فقرأ آية الحد وهي الرجم، ووضع يده على جملة الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان يهوديا فأسلم، ارفع يدك، فرفع يده فإذا تحتها دليل الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. هذا يدل على أنهم كانوا يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه وينسبونه إلى الله. ولهذا لامهم الله جل وعلا في افترائهم فيما يكتبون بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالذي يحصل من هؤلاء أهل الجاهلية من تحريف الكلم في الكتب المنزلة وينسبونه إلى الله جل وعلا، هذا افتراء على الله أنه قال كذا أو حكم بكذا أو نهى أمر بكذا أو نهى عن كذا. نعم.
المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا،
يعني لا يؤمنون بما جاءت به الرسل وإن كانوا مصدقين لمن قبلهم. فعيسى عليه السلام مصدقا لما جاء به موسى عليه السلام في الأصل، وكلهم يدعو إلى عقيدة واحدة، ومبشرا بما يأتي بعده. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذه حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يصدق بعضهم بعضا لأن الذي جاءوا به من عند الله عز وجل، إلا فيما اختص به النبي من شرع يخصه فإنه يكون خاصا به في التشريع، أما العقيدة فهي واحدة. فحال اليهود أنهم لا يقبلون، اليهود والنصارى أنهم لا يقبلون ما يخالف أهواءهم، متعللين بأنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل على رسولهم، وأما الرسل غيرهم اليهود لا يؤمنون بما جاء به عيسى، واليهود والنصارى لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على الأنبياء أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به ولينصرن. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فإذا كان أخذ الله الميثاق من الأنبياء والرسل على أنه لو بعث رسول من نبي من الأنبياء وأرسل رسول من الرسل أرسله الله جل وعلا بدين، وهناك من الأنبياء أحد حي، وجب عليه أن يتبع هذا الرسول. فغيرهم من سائر الناس من باب أولى. عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال بأي شريعة يحكم؟ يحكم بشريعة الإسلام، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه يجب تصديق الرسول الذي جاء برسالة. لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر في يده صحيفة من التوراة فقال: أو متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه لما قبل الله منه. وفي لفظ في حديث آخر: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان هذا حال الأنبياء مع الأنبياء والرسل فغيرهم من بني آدم من باب أولى، وأنه يجب على من بلغه الحق من رسول أنه يجب عليه اتباعه. وهذا يدل على أنه ليس هناك دين غير دين الإسلام. فالذين ينادون بتآخي الأديان السماوية لتكون كتلة واحدة في وجه الإلحاد هذا ليس بحجة، والأديان كلها في حكم الله جل وعلا. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني ينسخ الله ما يشاء من الأوامر والنواهي ويثبت ما يشاء. فنسخ الدين الإسلامي ما قبله من الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالذي ينادي بتآخي الأديان ويزعم أن اليهودية والنصرانية والإسلام أديان معتبرة كلها، جعل الإسلام شريكا لما قبله من الأديان مع أنه نسخها ونسخ التعبد بها. فمن تعبد باليهودية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ضال مضل خالدا مخلدا في النار، ومن تعبد بالنصرانية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل كافر خالد مخلد في النار. لا تنفعهم هذه الأديان لأنها أديان منسوخة، أبطل الله التعبد بها وأوجب التعبد بدين الإسلام. فيجب على المسلم أن يعلم أن قول اليهود والنصارى نؤمن بما أنزل علينا يعني كل أمة لا تؤمن إلا بما أنزل على رسوله. فاليهود لا يعترفون بالإنجيل، وعيسى قوم عيسى النصارى لا يعترفون بالتوراة، والجميع لا يعترفون بالقرآن ولا يعترفون بالإسلام. هذه هي النتيجة، أنهم لا يعترفون بدين الإسلام سواء كانوا يهود أو نصارى. نعم.
المسألة 29، إنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم، كما قال تعالى ونبه: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
قولهم يعني لا يعلمون بقول من يزعمون أنهم يتبعونهم، يعني يدعون الجهل وأنهم كانوا في جهل مما أمروا به أو نهوا عنه، وهو قول باطل، لأنه قد بلغهم الحق على ألسنة الرسل، فما ادعوه من الجهل بما جاءوا به ما هو إلا اعتذار مردود لا يقبل منهم. وإن كانوا كما زعموا أنهم ما علموا بما جاءت به الرسل، فلماذا قتلوهم؟ بأي سبب؟ وهذا سؤال يوقعهم في الحرج، وأنهم ما قتلوهم إلا ليتخلصوا من دعوتهم، فصار قتلهم حجة، صار قتلهم لأنبيائهم حجة عليهم، لأنهم ما قتلوهم إلا لما معهم من الحق وليتخلصوا منهم. نعم.
المسألة 30، وهي من عجائب آيات الله، أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق، وصار كل حزب بما لديهم فرحين.
هذه المسألة كما سبق معنا أن من دينهم التفرق في دينهم وفي أقوالهم وأفعالهم، فهم يأخذون بالافتراق ويتركون الاجتماع، وهي من عجائب آيات الله، يعني مخالفة الأمر المعقول والمنقول، شيء يعني يثير العجب. أليس الاجتماع فيه قوة للأفراد والجماعات، والاختلاف فيه ضعف للقبائل والأمم؟ إذا افترق أهل بيت أو طائفة من الطوائف وأصبح كل واحد منهم يرى رأيا غير الذي يراه الثاني، هذا دليل على فشلهم، ويطمع فيهم العدو ويكون لقمة سائغة ليأخذوهم واحدا واحدا. وأما لو اجتمعوا وصار لهم رأي وكلمة واحدة وصف واحد، ما استطاع العدو أن يتغلب عليهم. ولهذا جاء في سياسة بعض من يريد الاستيلاء على جماعة يقول فرق تسد، يعني فرق هذا الجمع تكون أنت السيد، تأخذ منهم من تشاء. فكونهم يعني يأخذون بالافتراق وينفرون من الاجتماع، هذا من الشيء الذي يثير العجب. والله سبحانه وتعالى بين أنهم يعني تفرقوا في دينهم وكانوا شيعا، وقد نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن يكونوا مثل هؤلاء الذين نهى الله عن حالهم وحذر منهم. نعم.
المسألة 31، وهي من العجائب الآيات أيضا، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون.
هذه أيضا من المسائل التي يجب الوقوف عندها، وهو أنهم قد يأخذون بما نبذوه أو لاموا من اتصف به ويتركون ما عندهم من الحق. عداوتهم للذين جاءوا بالدين الحق ومحاباتهم محبتهم وموالاتهم لأعدائهم. قال رحمه الله: معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الذي دعا إليه موسى وعيسى عليه السلام تركوا دينه ورفضوا قبول دعوته وأخذوا بما عليه أعداؤهم من فرعون وقومه، فأخذوا السحر وأخذوا الباطل الذي خالف فرعون به موسى عليه السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ما دعا إليه موسى، ودعاهم إلى ما دعا إليه عيسى في العبادة. فدعوة الرسل كلها متفقة في عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه. فتركوا يعني دينهم الذي جاء به موسى والذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بما عليه الكفار من حال فرعون وأتباعه، وكانوا على الجهل والسحر والشعوذة، وظنوا أنهم ظفروا ببغيتهم التي تفيدهم، وإنما خرجوا من النور إلى الظلمة ومن الحق إلى الباطل. هذه حال الجاهل أو المنكر لما جاء به الرسول المرسل من الله جل وعلا. فهم ليس معهم حق حتى أنهم يقنعون به الناس أنهم تركوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم لما عندهم من الحق. يعرفون بأن دينهم محرف، لم تكن كتبهم على ما كانت، بل حرفوا وغيروا وبدلوا فيها فأصبحت غير صالحة للاستدلال بها على حق أو باطل، لأنها خلطت بالشر، خلطت بالباطل، خلطت بالأهواء وآراء الرجال، وتركوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صافيا سالما من الكدر، واضحا في الدلالة على الله جل وعلا وعلى ما يجب له، وضوح الشمس في رابعة النهار. نعم.
المسألة 32: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
هذا هو التعصب الأعمى، التعصب الأعمى للمبدأ أو المنهج أو الرأي، والطعن في رأي الغير أو في منهج الغير. فهذه حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كل أمة تخطئ الأخرى. وهذا دليل على أنهم خرجوا عن الحق الذي جاء به موسى وعيسى عليهما السلام، إذ لو كانوا على الحق الذي جاء به عيسى وموسى عليهما السلام لرجعوا إلى الكتب التي أنزلت، لكنهم عرفوا أنها قد تغيرت وساء حالها وبدلت عما كانت عليه من الحق، ولهذا اتهم كل أمة الأخرى. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، لأن دينهم المبني على الكتاب الذي أنزل عليهم قد غير وبدل لما حصل فيه من التغيير. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لعلمهم أن اليهود أيضا قد حرفوا وبدلوا في التوراة. فكان كل أمة من اليهود والنصارى تخطئ الأخرى، وهما واقعان في الخطأ عموما. وهذا يستدل به على من خرج عن الحق المبين الذي عليه أهل السنة والجماعة، الذي عليه أهل الحق الطائفة المنصورة، وذهب يبحث عن المناهج الأخرى، يبحث عن غير مصادر القوة التي تجمع ولا تفرق وتنفع ولا تضر. يبحثون عن آراء الرجال، وكلما جاءهم رجل أجدل من رجل صدقوه واتبعوه. وهذه حال الذي قل نصيبه من العلم، أو أنه يريد أن يبني عرشه على أنقاض عروش أخرى، كما فعل تنظيم الإخوان المسلمين إذ كونوا لهم جماعة وادعوا وزعموا أن كل إنسان لا ينتمي إلى منهجهم وتنظيمهم أنه ليس بمسلم، وأنه حلال الدم والمال والعرض. وحينئذ تشعبت هذه الطوائف، خرج من جماعة الإخوان السرورية بعد أن عاشوا معها يزيد على العشرة الأعوام في خندق واحد، فانشك عليهم محمد سرور زين العابدين، ونقم على نظام الإخوان، ولاحظ عليهم ملاحظات، ولهذا ترك منهجهم وتنظيمهم. وجاءت الطائفة الثالثة التي تأخذ البيعة على الصوفية تدعو إليها، وكل جماعة تفت في عضد الأخرى ليكون لها نصيب الأسد من الوصول إلى سدة الحكم. وهذا الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يمكن أن تقوم لهم قائمة، ما طلع لهم قرن إلا قيض الله له من يقطعه. فالحاصل أنه ينبغي للعاقل أن يعلم أن الحق واحد، وهو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وأنه لم يبق في هذا العصر إلا دين واحد ومنهج واحد وكتاب واحد وشريعة واحدة. يجب على العاقل أن يعلم هذا. الدين هو دين الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، لا يهودية ولا نصرانية. والكتاب هو القرآن الذي نسخ جميع الكتب السابقة. والجماعة هي جماعة المسلمين الذين لهم إمام يسمعون له ويطيعون، يتبعون منهج السلف الصالح، ليس لهم مرجعية غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس لهم جماعة ينتمون إليها غير جماعة المسلمين، وليس لهم بيعات سرية، بيعتهم ظاهرة لولي الأمر الظاهر الذي يسمع له ويطاع. هذا الذي يجب على العاقل، أن يقنع به وأن يقنع به من تحت يده من الذرية والأقارب والإخوان. كل منا مسؤول، من استرعاه الله رعية يموت يوم يموتها غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي من تحت أيدينا، أن نرعاهم من الأهواء المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نصدق طائفة ضد أخرى. علينا أن نكون متمسكين بهدي سيد المرسلين، ومتمسكين بجماعة المسلمين، ومتبعين لمنهج السلف الصالح، وندين الله جل وعلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في المعروف. هذا الذي يجب على كل عاقل أن يعلمه وأن يعتقده وأن يعمل به وأن يأمر به من تحت يده. أما أن نكون يعني نبحث ما هي الطائفة التي مع الحق، ما هي الجماعة التي ظفرت بالحق، ليس هناك جماعة غير جماعة المسلمين، وهي الطائفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نبحث عنها ونتمسك بها. نعم.
المسألة 33: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
تناقضهم في الإقرار والإنكار، يعني يقر بشيء وينكره، يقر به في وقت وينكره في وقت آخر. وهذا والله العظيم أن له صور وأشكال في وقتنا الحاضر. تجد الجماعة الواحدة فيها دعاتها يحرضون ويخططون وينسقون، فإذا حصل شيء يقيض عروشهم ودعوتهم، أنكروا على بعض أفرادهم، كما كان حسن البنا ينكر قتل الأفراد، فإذا قتل شخص من الأشخاص المرموقين في المجتمع من القضاة أو غيرهم من الوزراء، أنكر ذلك وقال: القاتل لم يكن في صفنا، لم يكن من الإخوان. وما هذا إلا تنصل وتغطية حتى يسلم من توجيه الاتهام إليه. فلا يجوز للإنسان أن يقر شيئا وينكره بعد وقت. قد تجد يعني الداعية في الحزب ينسق ويخطط، إذا حصل شيء أنكر. وهذه قاعدة مطاطية بين الدعاة والمتبوعين، أنكم تصرفوا ونحن ننكر، فلا تكترثوا بإنكارنا عليكم، بل هذا من ستر المنهج وأهله. لا ينبغي أن يصدق، ولا ينبغي أن يركن إليهم أو يحسن بهم الظن. فهذه حال أهل الجاهلية، من أنهم يقرون بشيء في وقت ثم ينكرونه في وقت آخر حسب المصلحة التي تقتضيها حوائجهم وأهواؤهم. والدين ليس بهذا الشكل، الدين لا يحابي في الحق. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لما سرقت أو كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، رفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يدها. فجاء أهلها وقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا يجرؤ ذلك إلا حبه وابن حبه أسامة بن زيد. فجاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا دليل على أن الحد إذا بلغ الحاكم لا تجوز الشفاعة فيه. قبل ذلك قد يبين للإنسان إذا كان الحد مما يستر، فإنه قد يتوب الإنسان، فقد جاء عن ماعز أو غيره ممن اعترف بالزنا أنه جاء إلى أبي بكر فاعترف له بالزنا، قال: هل أخبرت أحدا غيري؟ قال: لا. قال: استر على نفسك وتوب إلى الله عز وجل. ثم ذهب إلى عمر وقال له مثل ذلك، اعترف عنده، فقال: هل أخبرت غيري أحدا؟ قال: لا. قال: فاستر على نفسك وتوب إلى الله عز وجل. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الإنسان إذا اعترف بنفسه هذا طلب إقامة الحد على نفسه والتطهير، وهذا بادر بنفسه في رضا الله جل وعلا وتوبة إليه، وجاد بنفسه إلى الله عز وجل ليطهرها. لكن الإنسان إذا أخطأ خطأ وكان في ستره مصلحة ولم تكن فيه مضرة فإنه يستر على نفسه، أما إذا كان فيه يعني إفساد للمال وإهدار لكرامته ورفع للحد بالشفاعة إذا بلغ الحاكم فهذا مما ينكر. لهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة شفاعته في المخزومين: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالدين الإسلامي والأحكام الشرعية لا تكون بالهوى ولا تكون بالإقرار في شيء وإنكاره في شيء آخر. فلو كان الحد على خصم لطلب هذا تنفيذه، ولو كان عليه أو على بعض أقاربه لسعى بكل ما يستطيع في دفعه ودرئه. نعم.
المسألة 34: إن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن.
نعم، هذه حال أهل الجاهلين أنهم يزكون أنفسهم، وهذا فيه إشارة إلى أن غيرهم لم يكن زاكيا. الله جل وعلا أخبر عن اليهود أنهم قالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله سبحانه وتعالى: قل أنتم أعلم، قل أنتم أعلم أم الله؟ ثم قال جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا الذي يعني يكون من أهل الجنة. أما الفاجر الكافر الذي يزكي نفسه ويزعم أن الجنة خاصة به فهذا دعوى شيء في ملك الغير، وهو ملك الله جل وعلا. ولهذا يزعم اليهود أنهم إذا دخلوا النار لم يخلدوا فيها، وأنهم إذا ماتوا على اليهودية أو النصرانية كانوا من أهل الجنة، وأن غيرهم من اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة. فبين الله جل وعلا أن من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله يعني لم يكن في قلبه وعبادته أحد غير الله جل وعلا، فأخلص الله في العباد وأخلص في المتابعة فلم يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قل هاتوا برهانكم على ما تقولون، هاتوا برهانكم أي أدلتكم على صدق قولكم إن كنتم صادقين. ما قال سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك يدخلون الجنة. نعم.
المسألة 35: التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها.
هذا من نسبة الباطل إلى الله جل وعلا، ومن نسبته إلى أنبياء الله ورسله الكرام الشرفاء الأتقياء. فإذا كانوا ينسبون إلى الله جل وعلا الأمر بالمنكر فنسبتهم للخلق من باب أولى. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا الكلام صحيح، آباؤهم كانوا لا يتورعون من الفواحش. أما قولهم والله أمرنا بها فهم كاذبون في ذلك. قال الله جل وعلا: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذه حال أهل الكفر من اليهود والنصارى والشرك من أهل الجهل من الأميين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنسبتهم للشر إلى الله جل وعلا عندما يفعلونه كانوا يتعبدون الله بكشف العورات. ومن ذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا جاءوا إلى البيت فإن أهل مكة يقولون للآفاق الذي يأتي للطواف إما أن يأخذ من ثياب الحمص الذين هم أهل مكة يعني قريش فيطوف فيها، فإن لم يجد فإنه يطوف عريانا، وإن طاف في ثيابه ورماها لا تصحب ولا يخرج بها. حتى وصل الأمر إلى النساء فكنا يضعنا على أبدانهن ثياب مقطعة تبدو منها العورات حتى تقول المرأة في طوافها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. كانت هذه عباداتهم، حالهم في الجاهلية ظلام من الأفعال القبيحة التي يعتقدونها عبادة وطاعة، وكانوا لا يتورعون من الشرك الذي هو أعظم من كشف العورات. حتى جاء الإسلام وطهر البلد الحرام من الشرك والوثنية وسائر الأعمال السيئة، فلله الحمد والمنة. نعم.
المسألة 36: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك.
نعم. الله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكه، أحلها وحرم ما يخالف ذلك. هؤلاء عكسوا فيتعبدون الله جل وعلا بتحريم الحلال وتحليل الحرام، وهذا فيه تشريع مع الله سبحانه وتعالى، إذ التحليل والتحريم خاص بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم شيئا لم يحرمه، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل ويحرم، ونهى عباده المؤمنين عن سلوك حال اليهود والنصارى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن امتثل أو أطاع إنسانا في تحريم حلال فحرمه أو تحليل حرام فأحله فقد اتخذ ذلك المطاع معبودا من دون الله، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم من دون الله. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ولهذا يقول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالتشريع في التحليل والتحريم من الله جل وعلا، وجعل من يحلل أو يحرم شركاء مع الله. قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم ما لم يأذن به الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. هذه من عادات الجاهلية، أنهم يتعبدون الله بتحليل الحرام أو بتحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهذا مما لا يكره دين ولا شرع. نعم.
المسألة 37: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله.
نعم، كما سبق وأن ذكرنا ذلك، قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فتعبدهم باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله هذا شرك بالله جل وعلا، وينبغي الحذر من ذلك والتحذير منه. نعم.
المسألة 38: الإلحاد في الصفات كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
قوله رحمه الله: إلحادهم في الله وصفاته. الإلحاد هو الميل عن الحق إلى الباطل أخذا من اللحد، وهو الشق الذي يجعل في جانب القبر، وهو في أحكام الجنائز. فهؤلاء لما مالوا بالحق إلى الباطل ومالوا بآيات الله وأسمائه وصفاته إلى ما لا تحتمله من المعاني، فهذا من الميل عن الحق وإلحادهم في الله وصفاته. قال الله جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لما يأتي أصحاب الشرك والضلال والكفر والعناد يكررهم الله أعمالهم فينكرون، فيقول إذا شهد عليكم الشهود فيقولون: لا نرضى إلا شهودا من أنفسنا. فيختم على أفواههم ويقال لجوارحهم انطقي. فتقول العين أنا للحرام نظرت، وتقول الأذن أنا للحرام سمعت، وتقول اليد أنا للحرام بطشت، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فينظر إلى أعضائه فيقول لا تبا لك وشحقا، فعنك كنت أناضل، فظنوا أنهم بعدم شهادة أعضائهم عليهم ينجون، وظنوا أن الله جل وعلا يخفى عليه ذلك. ولهذا جاء في هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني هذا مستحيل أن تستتروا بعدم شهادة الأعضاء عليكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فظنهم بالله أنه لا يعلم سرهم ونجواهم هذا وصف له بالجهل، وأنه يقع في ملكه ما لا يريد، مع أن الله جل وعلا علم كل شيء وخلق كل شيء وأراد كل شيء وكتب كل شيء. وهذه مراتب القدر الأربع، يجب على كل عاقل أن يعلم هذا، أن الله علم كل شيء قبل وقوعه، فعلم من العامل عمله قبل أن يخلقه ويوجده، وعلم ما يحصل في الكون الأعلى والأسفل لا يغيب عنه مثقال ذرة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ظن الكفار بربهم أنه بعدم شهادة الشهود عليهم أنهم سينجون، ونسوا أن الله جل وعلا يعلم ما توسوس به أنفسهم قبل أن يعملوه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا الذي يجب على كل مؤمن، أن يعلم أن الله جل وعلا يعلم حاله في أي مكان هو، في خلوة أو جلوة، في ليل أو نهار، في بر أو بحر، في أرض أو سماء، يجب عليه أن يعلم أن الله جل وعلا لا يغيب عنه من عمل مثقال ذرة. أما هؤلاء أهل الجاهلية فظنوا أن عدم شهادة الشهود عليهم بالأعمال أنهم سينجون بذلك، فهذا ظنهم السيء بالله جل وعلا، فظنوا بالله ظنا سيئا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم.
المسألة 39، الإلحاد في الأسماء، كقوله وهم يكفرون بالرحمن.
إلحاد في الأسماء يعني إنكارهم للأسماء يعني الكثيرة لله جل وعلا، حتى قالوا عجبا لأمر محمد عندما سمعوه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات قالوا عجبا له، يدعون إلى عبادة إله واحد وهو يدعو آلهة أخرى، يدعو آلهة كثيرة، فظنوا أن يعني كثرة الأسماء دليل على كثرة المسميات. هذا يعني حالهم وجهلهم المطبق. ولما كتب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمرو لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، اكتب باسمك اللهم إلى آخر ما جاء في الصلح. الحاصل أنهم يميلون إلى الباطل عن الحق في ذات الله وأسمائه وصفاته، والله جل وعلا منزه في ذاته لا تشبه ذات من الذوات، ومنزه في أسمائه وصفاته لا يشبهها أسماء وصفات أي ذات من الذوات. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يجب على المسلم أن يعلم أن لله ذاتا مقدسة منزهة عن جميع الذوات، وأن له أسماء وصفات منزهة عن مشابهة الأسماء والصفات أسماء وصفات الذوات الأخرى. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يجب علينا أن نثبتها كما جاءت في الكتاب والسنة، وأن نؤمن بها، وأن ندعوه بها كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن الحق، فإما بتأويلها أو إنكارها أو إثباتها بلا معاني، فيقولون الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وعلم بلا علم، وحي بلا حياة. فلو قيل لأحدهم هو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر لأقام الدنيا ولم ينقذها، وهو مخلوق وجد بعد أن كان معدوما ويصير إلى العدم، ونسي أن الله جل وعلا الذي أوجده وخلقه هو الذي يجب أن تثبت له الأسماء والصفات اللائق بجلاله وعظمته إثباتا كما أثبته في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هذا الذي يجب علينا أهل السنة والجماعة.
المسألة الأربعون: التعطيل كقول آل فرعون.
قوله رحمه الله تعالى: المسألة الأربعون، يحود الرب سبحانه وتعالى لما قام جاء موسى عليه السلام إلى فرعون ودعاه إلى الإيمان بالله جل وعلا وأنه رب العالمين، أنكر وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهذا جحد لله سبحانه وتعالى. وقوله: يا هامان ابن لي صرحا، وهامان وزير فرعون، لعلي أبلغ إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. هذه حال أهل الجاهلية. وهؤلاء الملاحدة ينكرون الخالق جل وعلا ويقولون: الطبيعة هي المتصرفة في هذا الكون، هي التي تخلق وترزق وتحيي وتموت، يعني أن الكون يجري بنفسه بطبيعته هكذا إلى ما لا نهاية، يعني هذه الدنيا ليس لها نهاية عندهم، فهي مستمرة كما يزعمون ويقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وليس هناك حياة أخرى ولا قيامة ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. هذه حال أهل الجاهلية. والحمد لله الذي هدانا للإسلام بفضله جل وعلا وتوفيقه، وأن جعلنا من أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، نؤمن باليوم الآخر ونعتقد حصوله كما أخبر الله جل وعلا بقوله: أتى أمر الله، يعني بقيام الساعة والحساب ويوم القيامة وأن من أنكر ذلك فهو كافر، كما قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولا بد لهذا الكون في إيجاده وتصريفه وتدبيره وإحياء الأحياء وإماتتهم وإحيائهم مرة ثانية وبعثهم وجمعهم في صعيد واحد وحسابهم على مختلف لغاتهم وأعمالهم وأوقاتهم وأمكنتهم، كما قال جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. فالمؤمن يصدق بما جاء الخبر الصحيح به في كتاب الله وفي صحيح سنته صلى الله عليه وسلم، أما الذين كفروا فإنهم يجحدون وينكرون ما يخالف عقولهم فلا يؤمنون إلا بالمعقول، وأما المنقول عندهم فهو تابع وليس بمتبوع، وجعلوا العقل هو الذي يقرر الأشياء، وأما النقل فشيء مشكوك فيه، هذا خلاف عقيدة المؤمن الذي سلم من الهوى. نعم.
المسألة 41: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك.
هذه من صفاتهم الذميمة وعقائدهم الفاسدة، أنهم ينسبون النقائص إلى الله جل وعلا، كقول اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وكقولهم: عزير ابن الله، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء. من الذي أعطاهم الغنى؟ من أين اكتسبوه؟ هل أوجدوه بأيديهم أو خلقوه أو أنزلوا المطر حتى أنبتت الأرض الزرع والثمر فصحت الماشية وجاء الثمار؟ هل أوجدوا هذا بأنفسهم أم أن الله الذي أوجده وأغناهم؟ قل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقول النصارى: المسيح ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، فهذه نسبة الولد إلى الله جل وعلا، أو نسبة الفقر إليه، أو أن يده جل وعلا مغلولة، هذا لا يقوله إنسان سوي، ما يقوله إلا إنسان تجرد من العلم الذي ينفعه وحشي قلبه بكل ضار ومفسد. فالمؤمن هو الذي يأخذ الحق ويستقر في قلبه وينفر من الباطل. نعم.
المسألة 42: الشرك في الملك كقول المجوس.
نعم، هؤلاء ينكرون أن الله جل وعلا المالك المتصرف، وأن الملك لما يعبدونه من دون الله، فالمعبود عندهم هو الذي يملك التصرف في هذا الكون، فالذي يعبد الطبيعة لا يؤمن إلا بها، والذي يعبد النار كالمجوس لا يؤمن إلا بها ويرى أنها هي الإله المتصرف، وينفي الملك عن الله سبحانه وتعالى لأنه لا يؤمن به ولا يعترف بإله غير الإله الذي يعبده. نعم.
المسألة الثالثة والأربعون: جحود القدر.
جحودهم القدر، يقولون يعني أن الله ما قدر شيئا وأن الأمور مستأنفة، والقدر ركن من أركان الإيمان، وهو اعتقاد أن الله جل وعلا خلق كل شيء وعلم كل شيء وقدر كل شيء وكتب كل شيء. هذه مراتب القدر التي يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقدها، وأنه تقدير أزلي وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، أو تقدير عمري وهو المقدر لعمر الإنسان عند نفخ الروح فيه، أو تقدير حولي وهو ما يقدر في ليلة القدر. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الحاصل أن القدر ركن من أركان الإيمان، من أنكره فهو كافر. ولهذا لما جاء رجل من أهل العراق فوجد ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جئتك من عند قوم يتكفرون العلم، يعني يدعون العلم، يقولون لا قدر، يعني ليس هناك شيء مقدر سبق تقديره، وإنما الأمور أنف، فلا يعلم الله شيء حتى يعبد حتى يفعل، لا يعلم الله فعل الأشياء حتى تفعل. وهذا وصف لله بالجهل والعياذ بالله، بل إن الله علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم أعمال العباد قبل خلقهم، علم ما تضمه الأرض والبحار والأفلاك والأهواء والهوى. قال: يزعمون ألا قدر. قال: فأخبر هؤلاء أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء من ابن عمر، والذي يحلف به ابن عمر يعني الله، لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر ركن من أركان الإيمان لا يجوز إنكاره ولا الكفر به.
المسألة الرابعة والأربعون: قال رحمه الله: الاحتجاج على الله به، أي بالقدر.
قوله رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة والأربعون، الاعتذار عن كفرهم بأن الله قدر عليهم، حتى يقولون أن الله قدر على العبد المعصية فيعذبه عليها فهذا ظلم. ويقال لهؤلاء: هل جبر الله أحدا على فعل المعصية حتى يكون تعذيبه له عليها ظلم؟ وأي شيء في علم الله جل وعلا بأن هذا العبد سيعمل هذا العمل قبل أن يخلقه، فوافق بعمله ما سبق له في اللوح المحفوظ. إذا جاء نفخ الروح في الجنين في بطن أمه أرسل الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، قبل أن يعمل عرف بأنه من الأشقياء أو من السعداء. فسبق علم الله تعالى بعمل العبد ليس ظلما له، بل هذا من دليل من أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافي، وأنه علم كل شيء قبل أن يوجد. فقولهم أن الله جل وعلا عذب العبد على معصية كتبها عليه هذا ظلم، هذا مردود بأن الله سبحانه وتعالى لم يجبر أحدا على فعل المعصية حتى يكون تعذيبه له عليها ظلما، بل إن الله علم ما هو فاعله هذا العبد فكتبه وقدره، والعبد يعمل بمحض إرادته واختياره. فيقال لهذا الذي يتعلل بهذا ويعتذر هل تجبر على أكل أو شرب؟ فيقول لا، لم يجبره أحد إلا إذا أشفق عليه من والديه، لكنه يعمل كل شيء من فعل أو ترك بمحض إرادته واختياره هو. نعم.
المسألة 45: معارضة شرع الله بقدره.
45 دعواهم التناقض بين شرع الله وقدره. الشرع المراد به التشريع لإيجاب الواجب وتحريم الحرام، هذا شرع وتشريع، فيقولون بأن هذا متناقض، فالله جل وعلا قدر شيئا وشرع غيره. فيقال لهؤلاء في شرع الله جل وعلا أمر ونهي وفعل وترك، وفي قدر الله جل وعلا علم وتقدير، فمن فعل الشر فقد علم الله ذلك منه ولكن أمره ونهاه حتى لا يتعلل بأنه ما بلغه شيء. فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فشرع الله لا يتناقض مع قدره. قدر الله الأشياء ثم شرع العبادات والتكاليف الشرعية، فمن وافق أمر الله بامتثاله ونهيه بتركه فقد وافق القدر في حق ذاته في حق نفسه. الله جل وعلا علم أن هذا العبد سيعمل بالطاعات ويترك المعاصي، فوافق شرع الله لقدره في هذا العبد، وإن خالف هذا المكلف فترك ما أوجبه الله عليه وفعل ما نهاه عنه، فقد تحقق في حق هذا العبد القدر والقضاء بأنه فعل ما قدره الله وقضاه في الأزل، وتخلف في حقه الشرع الذي شرعه الله جل وعلا لعباده، فيعاقب على تركه للطاعة وفعله للمعصية، هذا ليس لهم فيه حجة. نعم.
46: مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر.
سبهم للدهر أي تبرمهم منه ونسبة الشر إلى الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نسبتهم إلى الدهر فعل الشر أو إيجاد الخير، فهذا جعل مع الله خالقا آخر، والدهر ما هو إلا ظرف. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فلا يجوز نسبة فعل حصول الخير أو الشر إلى الوقت، الوقت ما هو إلا ظرف زماني لتصريف الله أقدار فيه، فلا يجوز سب الدهر لشر حصل فيه ولا مدحه لخير حصل فيه. هذا من نسبة الأقدار أو التقدير أو الشر أو الخير إلى مخلوق وهو الدهر، وهذا عادة من عادات أهل الجاهلية. نعم.
المسألة 47 إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
هذه من الأشياء التي تنسب إلى بعض المخلوقين، إذا حصل نجاح شيء من نجاح يعني عملية أو حصول خير على يد إنسان أو اندفاع شر على يد آخر، قالوا لولا فلان لحصل لنا من الأذى ما لا تحمد عقباه، ولولا الطبيب لهلك المريض، ولولا الكلب لجاءنا اللصوص، ولولا البط في الدار لجاءنا اللصوص. فينسبون حصول الخير أو اندفاع الشر إلى مخلوق، وما هذه الأشياء إلا وسائل وأسباب جاء قدر الله عن طريقها، كانت هي الأسباب أو الوسائل التي تحقق عن طريقها قضاء الله وقدره. فلا يجوز نسبة خير أو شر إلى مخلوق من خلق الله جل وعلا. نعم.
المسألة 48 الكفر بآيات الله.
كفر بآيات الله سواء كانت الآيات القرآنية أو الآيات الكونية، أي جحودهم لدلالتها على عظمة الخالق جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف في هذا الكون، وأنه هو النافع الضار، وأنه هو المحيي المميت، وأنه سبحانه وتعالى تعرف إلى خلقه بآياته ومخلوقاته، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع، وقد أمر الله بعبادته ونهى عن عبادة غيره، قال جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلا يجوز يعني إنكار الآيات الدال على كمال ربوبية الله جل وعلا وعلى استحقاقه لعبادته جل وعلا، فقد تعرف إلينا بأفعاله خلق هذه المخلوقات العظيمة، وأمرنا بعبادته، الذي خلق هذه المخلوقات هو المستحق للعبادة. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله من خلق أو رزق أو إحياء أو إماتة أو نفع أو ضر، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد من خوف أو رجاء أو توكل أو رغبة إلى آخر أنواع العبادة. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أي أن الذي خلق ورزق وأحيا وأمات وقدر هذا الكون ودبره هو المستحق للعبادة، وليس الميت الذي قد بليت عظامه وأصبح رفاتا لا يستطيع أن يجلب خيرا لنفسه ولا يدفع شرا عنه، لا يستحق شيئا من أنواع العباد. نعم.
المسألة 49 جحد بعضها،
يعني جحد بعض الآيات، فقولهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يؤمنون بما وافق أهواءهم من الآيات القرآنية أو الكونية ويردون ما يخالف أهواءهم، وهذا ليس بغريب على أهل الجهل والضلال أتباع الهوى. نعم.
المسألة 50 قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء.
جحودهم إنزال الكتب على الرسل، هذا هو الكذب الصراح. إذا بعث الله الأولين والآخرين أول عندما يحاسب، تحاسب الأمم يوم القيامة، يؤتى بقوم نوح فيسألهم الله جل وعلا: هل بلغكم نوح شيئا؟ قالوا: لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله نوحا: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فقال: هل لك من شهود؟ قال: نعم. قال: من؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعى هذه الأمة لتشهد على الأمم الماضية، فهذه الأمة كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتقول، يقول قوم نوح: كيف آخر أمة تشهد علينا؟ ماذا أدراهم أخبرهم؟ فيقال: تقول الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم: بما أنزل الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، قرأنا فيه أخباركم وما حصل منكم وإجابتكم لنوح عليه السلام. فجحود أهل الجاهلية إنزال الكتب وإرسال الرسل هذا من أبسط صفاتهم القبيحة، فقد اتصفوا بما هو أفظع من ذلك، فنسبوا إلى الله الفقر، ونسبوا إلى الله جل وعلا بأن يده مغلولة. فما هناك شيء أفظع من هذا وأقبح. أيها الأحبة، لعلنا نكتفي بهذا، بهذه المسألة من مسائل الجاهلية، المسألة 50، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس التي حبستم أنفسكم فيها من بعد صلاة العصر إلى الآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يذكرهم الله عنده، ممن جلسوا في بيوت الله جل وعلا يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم، نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لهذا جاء في الحديث قوله جل وعلا: إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. علينا أن نحرص على ارتياد مجالس العلم والنهل من فضله وما فيه من الخير العميم، لأن الإنسان بحاجة كما قلت لكم، بحاجة إلى العلم النافع أشد من حاجة الأرض إلى الماء. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم خير الجزاء عن هذه النعم التي نتفيأ ظلالها، ومن أجلها بعد الإيمان نعمة الأمن والاستقرار، الذي لولا وجود الأمن لما استطعنا أن نجلس هذه المجالس وأن نتفرغ لهذه العبادة وهذا العلم، لأنه إذا وجد الخوف والقلق رأيت الإنسان لا يهنأ حتى بالطعام والشراب ولا النوم، فضلا أن يجلس في مجلس علم. نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ، وكتب الله أجرك، تعليقات ماتعة ونفيسة، وجزاك الله خير. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قراءة في كتاب شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على شيخنا محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية. المجلس الثاني، المسألة 23: إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
قبلها المسألة الثانية والعشرون، إنهم اتخذوا دينهم
لهوا ولعبا،
لهوا ولعبا. هذه المسألة الثانية والعشرون قول المصنف رحمه الله تعالى إنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اللهو والغفلة، الغفلة عن الشيء والغفلة عن الدين، لا يتعلمه ولا يعمل به، هذه من نواقض الإسلام إذا تعمدها الإنسان. إذا ترك الإنسان الدين لا يتعلمه ولا يعمل به فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام، فالحذر من ذلك أن تكون الغفلة هي المطبقة على الإنسان، وربما تجده مواظبا مواظبة شديدة على هذا الجهاز، ينام وهو يشاهد فيه ويستيقظ ليبدأ به أحواله بعد استيقاظه وهو الجوال، وهذا خطأ، خطأ فاحش، يكون هذا الجهاز هو المستحوذ على وقت المسلم، بل يجب عليه أن ينام على ذكر ويستيقظ على ذكر، وأن يتفقد حاله في العبادة، هل يلم بأحكامها ولا سيما الطهارة، أحكام الصلاة شروطها وأركانها وواجباتها. فالعلم والدين لا يؤخذ بالهوى ولا يؤخذ بالتقليد، لا بد من العلم. فهذه الحالة، حالة أهل الجاهلية، اتخاذهم دينهم لهوا ولعبا. لهو يعني كما قلنا غفلة وسهو عما ينفعه في دينه ودنياه، واللعب هو عدم المبالاة بالأخطاء في العباد، يأتي بالعبادة يخطئ فيها ولا يبالي ولا يكترث، هذا من الخطأ الفاحش، هذا من اللعب في الدين، كأن يزيد أو ينقص من وسائل العبادة في الطهارة، فيغسل مثلا بدل الثلاث أربع أو يغسل خمس أو يزيد، الزيادة على المشروع مبتدع في الدين، فعلى الإنسان أن يحرص على فعل السنة ويحذر من فعل البدع. أما أن يكون مقلدا بدون جد واجتهاد في معرفة الصواب ليعمل به والخطأ ليتجنبه، هذا قد يدخل في اللعب بالدين، أنه لا يبالي بما حصل في عبادته من خطأ، لا يبالي، وهذا من اللعب. لهذا لما حصل في بعض الغزوات أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكذبون في الحديث، وأنهم عندهم شراهة في الأكل، وأنهم إذا لقوا العدو جبنوا وخاروا، وهذه صفات ذميمة لا تليق بالمؤمن، مجرد المؤمن، فضلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلم الخلق بربه وأتقاهم له يوصف بهذه الصفات. فسمعه رجل من الصحابة قال لو كذبت لكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك، فذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع، فوجد القرآن قد سبقه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. فيدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل الشيء الذي يعاقب عليه ولا يبالي. وأما المسألة الثالثة والعشرون كما سمعنا قراءتها فهو الاغترار بالدنيا، اغترارهم بالدنيا وجريانها في أيديهم، فتأخذه بعيدا عن طاعة الله، وربما حمله ذلك على معصية الله، فيأكل الربا ويأكل الرشوة ويتحايل على أكل الأموال، المال الخاص والعام، مغترا بمنصبه وحاله، هذا لا يجوز، وهو صفة من صفات أهل الجاهلية، أن يغتر الإنسان بالدنيا فيبيع دينه بعرض يسير منها، كما جاء في الحديث إنها ستكون فتن يصبح المؤمن فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. فيجب على الإنسان أن يحذر الدنيا وغرورها وأهلها وشرهم، ليكن على حذر من أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، ليكن حذر على حذر من أخذ المال من غير حله وإنفاقه في غير حله، هذا هو الاغترار بالدنيا، أن يتصرف الإنسان بحسب الهوى والجشع والطمع في جمع المال من وجوهه الخير أو الشر. يجب على العاقل أن يحذر الدنيا، ولهذا قال الله جل وعلا في وصف أكثرهم أنهم يفتخرون بذلك، فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني قاسوا حالهم في الآخرة على حالهم في الدنيا، قالوا من المستحيل أن نكون في الدنيا على نعيم وفي هذه الأحوال ونكون في الآخرة في عذاب، هذا خلاف ما جرت به العادة، لكن الحق والصواب والثواب على ما يقتضيه حكم الله جل وعلا في العباد وأعمالهم وأحوالهم. نعم.
المسألة الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم.
هذه صفة من صفات أهل الجاهلية، أنهم لا يرضون الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء والمساكين والضعفاء، يأنفون ذلك ويرون بأن هذا منكسة، أنهم يكونون مع هؤلاء الفقراء، فلان في بيئته في مجتمعه في منصبه في حاله ووضعه وفهمه، يجلس مع فلان الفقير المسكين، هذه حال أهل الجاهلية، أنهم يترفعون عن مجالسة الفقراء والمساكين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون ذلك يحط من قدرهم، وهذا من التعالي والاستكبار، والله سبحانه وتعالى لا يرضى عن المتكبر الذي يحتقر الآخرين، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق يعني رده، وغمط الناس عن احتقارهم. لا ينبغي للإنسان أن يترفع على من هو يعني أخيه في الأصل، فالأصل في الخلق أنهم من أب وأم، فكيف يترفع أخ على أخيه؟ نعم.
المسألة الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه.
استدلال على الحق على بطلانه بسبق الضعفاء إليه، يقولون بأن هذا الذي سبق إليه الضعفاء ليس بحق، إذ لو كان حقا لسبق إليه أهل الشأن الوجهاء من المجتمع. ولهذا يقول الله جل وعلا عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فلما سبقوهم إلى الحق وقبوله والدخول فيه قالوا هذا ليس بحق، لأنه لو كان حقا لسبق إليه أهل الشأن. نعم.
المسألة السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
تحريف الكلمة عن مواضعه هو صرفه عن معناها الذي يظهر في لفظه، فيحولون المعنى عن المعنى المراد في لفظ الخطاب، كقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، حرف المعطلة الاستواء إلى الاستيلاء فقالوا استوى بمعنى استولى، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير قتل أو دم مهراق، قد استوى بشر على العراق من غير قتل أو دم مهراق، فقالوا استوى بمعنى استولى، ففسروا سواء الله جل وعلا على الوجه اللائق بذاته وجلاله جل وعلا بالاستيلاء، وهذا وصف لله جل وعلا أنه مغالب على ملكه وسلطانه، أنه استولى على العرش بعد جهاد وقتال ومغالبة، فمن الذي يريد سلب ما في يد الله من الملك؟ يقال لهؤلاء هل تعنون بذلك أن الله جل وعلا استولى على العرش بعد أن لم يكن عنده؟ هذا سوء ظن بالله جل وعلا، ووقعوا فيما فروا منه وهو التشبيه، فشبهوا الخالق القادر المالك المتصرف بالمخلوق المغلوب الذي يغلب منه الشيء فلا يحصل عليه إلا بعد قتال ونضال. هذا هو تحريف الكلمة عن مواضعه من أجل أهوائهم ليصلوا إلى تعطيل صفة أو نفيها، هذه من عادة الجاهلية. أنهم يحرفون الكلمة تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها لتوافق أهواءهم، فإما أن يردوا النص بالكلية أو يحرفوا معناه عن المعنى المراد به شرعا. نعم.
المسألة السابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله،
يعني غيروا وبدلوا وحرفوا في كتبهم التي أنزلت على رسلهم فأدخلوا فيها ما ليس منها وأخرجوا منها ما فيها من الأوامر والنواهي. لما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن زنى رجل وامرأة من اليهود، فجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا ماذا يحكم فيهما، فقال: كيف تجدون الحد في كتابكم في من فعل ذلك من؟ فقالوا: نشهر به، يعني يسودون وجهه، يحممونه بالفحم حتى يتغير وجهه من البياض إلى السواد، ويركبونه على دابة عكس الاتجاه، يكون وجهه إلى مؤخرة الدابة، ثم يطاف به في السوق. هكذا يفعلون بأشرافهم، لا يقيمون عليهم الحد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إحضار التوراة، فجيء بها، فقيل لأحدهم: اقرأ، فقرأ آية الحد وهي الرجم، ووضع يده على جملة الرجم، وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان يهوديا فأسلم: ارفع يدك. فرفع يده فإذا تحتها دليل الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. هذا يدل على أنهم كانوا يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه وينسبونه إلى الله. ولهذا لامهم الله جل وعلا في افترائهم فيما يكتبون بأيديهم، ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالذي يحصل من هؤلاء أهل الجاهلية من تحريف الكلم في الكتب المنزلة وينسبونه إلى الله جل وعلا، هذا افتراء على الله أنه قال كذا أو حكم بكذا أو نهى أمر بكذا أو نهى عن كذا. نعم.
المسألة 28: أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا،
يعني لا يؤمنون بما جاءت به الرسل وإن كانوا مصدقين لمن قبلهم. فعيسى عليه السلام مصدقا لما جاء به موسى عليه السلام في الأصل، وكلهم يدعو إلى عقيدة واحدة، ومبشرا بما يأتي بعده. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذه حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يصدق بعضهم بعضا لأن الذي جاءوا به من عند الله عز وجل، إلا فيما اختص به النبي من شرع يخصه، فإنه يكون خاصا به في التشريع، أما العقيدة فهي واحدة. فحال اليهود أنهم لا يقبلون، اليهود والنصارى أنهم لا يقبلون ما يخالف أهواءهم، متعللين بأنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل على رسولهم. وأما الرسل غيرهم، اليهود لا يؤمنون بما جاء به عيسى، واليهود والنصارى لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على الأنبياء أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به ولينصرن، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فإذا كان أخذ الله الميثاق من الأنبياء والرسل على أنه لو بعث رسول من نبي من الأنبياء وأرسل رسول من الرسل أرسله الله جل وعلا بدين وهناك من الأنبياء أحد حي وجب عليه أن يتبع هذا الرسول، فغيرهم من سائر الناس من باب أولى. عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال بأي شريعة يحكم؟ يحكم بشريعة الإسلام، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه يجب تصديق الرسول الذي جاء برسالة. لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر في يده صحيفة من التوراة فقال أو متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه لما قبل الله منه. وفي لفظ في حديث آخر لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان هذا حال الأنبياء مع الأنبياء والرسل فغيرهم من بني آدم من باب أولى، وأنه يجب على من بلغه الحق من رسول أنه يجب عليه اتباعه، وهذا يدل على أنه ليس هناك دين غير دين الإسلام. فالذين ينادون بتآخي الأديان السماوية لتكون كتلة واحدة في وجه الإلحاد هذا ليس بحجة، والأديان كلها في حكم الله جل وعلا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني ينسخ الله ما يشاء من الأوامر والنواهي ويثبت ما يشاء. فنسخ الدين الإسلامي ما قبله من الأديان، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الذي ينادي بتآخي الأديان ويزعم أن اليهودية والنصرانية والإسلام أديان معتبرة كلها، جعل الإسلام شريكا لما قبله من الأديان مع أنه نسخها ونسخ التعبد بها، فمن تعبد باليهودية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ضال مضل خالدا مخلدا في النار، ومن تعبد بالنصرانية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل كافر خالد مخلد في النار. لا تنفعهم هذه الأديان لأنها أديان منسوخة، أبطل الله التعبد بها وأوجب التعبد بدين الإسلام. فيجب على المسلم أن يعلم أن قول اليهود والنصارى نؤمن بما أنزل علينا يعني كل أمة لا تؤمن إلا بما أنزل على رسوله، فاليهود لا يعترفون بالإنجيل، وعيسى قوم عيسى النصارى لا يعترفون بالتوراة، والجميع لا يعترفون بالقرآن ولا يعترفون بالإسلام. هذه هي النتيجة، أنهم لا يعترفون بدين الإسلام سواء كانوا يهودا أو نصارى. نعم.
المسألة 29، إنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم، كما قال تعالى ونبه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين،
قولهم يعني لا يعلمون بقول من يزعمون أنهم يتبعونهم، يعني يدعون الجهل وأنهم كانوا في جهل مما أمروا به أو نهوا عنه، وهو قول باطل، لأنه قد بلغهم الحق على ألسنة الرسل، فما ادعوه من الجهل بما جاءوا به ما هو إلا اعتذار مردود لا يقبل منهم. وإن كانوا كما زعموا أنهم ما علموا بما جاءت به الرسل، فلماذا قتلوهم؟ بأي سبب؟ وهذا سؤال يوقعهم بالحرج، وأنهم ما قتلوهم إلا ليتخلصوا من دعوتهم، فصار قتلهم حجة، صار قتلهم لأنبيائهم حجة عليهم، لأنهم ما قتلوهم إلا لما معهم من الحق وليتخلصوا منهم. نعم.
المسألة 30، وهي من عجائب آيات الله أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق، وصار كل حزب بما لديهم فرحين.
هذه المسألة كما سبق معنا أن من دينهم التفرق في دينهم وفي أقوالهم وأفعالهم، فهم يأخذون بالافتراق ويتركون الاجتماع، وهي من عجائب آيات الله، يعني مخالفة الأمر المعقول والمنقول، شيء يعني يثير العجب. أليس الاجتماع فيه قوة للأفراد والجماعات والاختلاف فيه ضعف للقبائل والأمم؟ إذا افترق أهل بيت أو طائفة من الطوائف وأصبح كل واحد منهم يرى رأيا غير الذي يراه الثاني، هذا دليل على فشلهم، ويطمع فيهم العدو ويكون لقمة سائغة ليأخذوهم واحدا واحدا. وأما لو اجتمعوا وصار لهم رأي وكلمة واحدة وصف واحد ما استطاع العدو أن يتغلب عليهم، ولهذا جاء في سياسة بعض من يريد الاستيلاء على جماعة يقول فرق تسد، يعني فرق هذا الجمع تكون أنت السيد تأخذ منهم من تشاء، فكونهم يعني يأخذون بالافتراق وينفرون من الاجتماع هذا من الشيء الذي يثير العجب، والله سبحانه وتعالى بين أنهم يعني تفرقوا في دينهم وكانوا شيعا، وقد نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن يكونوا مثل هؤلاء الذين نهى الله عن حالهم وحذر منهم. نعم.
المسألة 31، وهي من العجائب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون.
هذه أيضا من المسائل التي يجب الوقوف عندها، وهو أنهم قد يأخذون بما نبذوه أو لاموا من اتصف به ويتركون ما عندهم من الحق. عداوتهم للذين جاءوا بالدين الحق ومحاباتهم محبتهم وموالاتهم لأعدائهم. قال رحمه الله: معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الذي دعا إليه موسى وعيسى عليه السلام تركوا دينه ورفضوا قبول دعوته وأخذوا بما عليه أعداؤهم من فرعون وقومه، فأخذوا السحر وأخذوا الباطل الذي خالف فرعون به موسى عليه السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ما دعا إليه موسى، ودعاهم إلى ما دعا إليه عيسى العبادة. فدعوة الرسل كلها متفقة في عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه. فتركوا يعني دينهم الذي جاء به موسى والذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بما عليه الكفار من حال فرعون وأتباعه، وكانوا على الجهل والسحر والشعوذة، وظنوا أنهم ظفروا ببغيتهم التي تفيدهم، وإنما خرجوا من النور إلى الظلمة ومن الحق إلى الباطل. هذه حال الجاهل أو المنكر لما جاء به الرسول المرسل من الله جل وعلا. فهم ليس معهم حق حتى أنهم يقنعون به الناس أنهم تركوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم لما عندهم من الحق. يعرفون بأن دينهم محرف، لم تكن كتبهم على ما كانت، بل حرفوا وغيروا وبدلوا فيها، فأصبحت غير صالحة للاستدلال بها على حق أو باطل، لأنها خلطت بالشر، خلطت بالباطل، خلطت بالأهواء وآراء الرجال، وتركوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صافيا سالما من الكدر، واضحا في الدلالة على الله جل وعلا وعلى ما يجب له، وضوح الشمس في رابعة النهار. نعم.
المسألة 32: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
هذا هو التعصب الأعمى. التعصب الأعمى للمبدأ أو المنهج أو الرأي، والطعن في رأي الغير أو في منهج الغير، فهذه حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كل أمة تخطئ الأخرى، وهذا دليل على أنهم خرجوا عن الحق الذي جاء به موسى وعيسى عليهما السلام. إذ لو كانوا على الحق الذي جاء به عيسى وموسى عليهما السلام لرجعوا إلى الكتب التي أنزلت، لكنهم عرفوا أنها قد تغيرت وساء حالها وبدلت عما كانت عليه من الحق، ولهذا اتهم كل أمة الأخرى، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، لأن دينهم المبني على الكتاب الذي أنزل عليهم قد غير وبدل لما حصل فيه من التغيير. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لعلمهم أن اليهود أيضا قد حرفوا وبدلوا في التوراة. فكان كل أمة من اليهود والنصارى تخطئ الأخرى، وهما واقعان في الخطأ عموما. وهذا استدل به على من خرج عن الحق المبين الذي عليه أهل السنة والجماعة، الذي عليه أهل الحق الطائفة المنصورة، وذهب يبحث عن المناهج الأخرى، يبحث عن غير مصادر القوة التي تجمع ولا تفرق وتنفع ولا تضر، يبحثون عن آراء الرجال. وكلما جاءهم رجل أجدل من رجل صدقوه واتبعوه. وهذه حال الذي قل نصيبه من العلم، أو أنه يريد أن يبني عرشه على أنقاض عروش أخرى، كما فعل تنظيم الإخوان المسلمين إذ كونوا لهم جماعة وادعوا وزعموا أن كل إنسان لا ينتمي إلى منهجهم وتنظيمهم أنه ليس بمسلم، وأنه حلال الدم والمال والعرض. وحينئذ تشعبت هذه الطوائف، خرج من جماعة الإخوان السرورية بعد أن عاشوا معها يزيد على العشرة الأعوام في خندق واحد، فانشك عليهم محمد سرور زين العابدين ونقم على نظام الإخوان ولاحظ عليهم ملاحظات، ولهذا ترك منهجهم وتنظيمهم. وجاءت الطائفة الثالثة التي تأخذ البيع على الصوفية تدعو إليها، وكل جماعة تفت في عضد الأخرى ليكون لها نصيب الأسد من الوصول إلى سدة الحكم. وهذا الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يمكن أن تقوم لهم قائمة، ما طلع لهم قرن إلا قيض الله له من يقطعه. فالحاصل أنه ينبغي للعاقل أن يعلم أن الحق واحد، وهو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وأنه لم يبق في هذا العصر إلا دين واحد ومنهج واحد وكتاب واحد وشريعة واحدة. يجب على العاقل أن يعلم هذا. الدين هو دين الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، لا يهودية ولا نصرانية. والكتاب هو القرآن الذي نسخ جميع الكتب السابقة. والجماعة هي جماعة المسلمين الذين لهم إمام يسمعون له ويطيعون، يتبعون منهج السلف الصالح، ليس لهم مرجعية غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم جماعة ينتمون إليها غير جماعة المسلمين، وليس لهم بيعات سرية، بيعتهم ظاهرة لولي الأمر الظاهر الذي يسمع له ويطاع. هذا الذي يجب على العاقل أن يقنع به، وأن يقنع به من تحت يده من الذرية والأقارب والإخوان. كل منا مسؤول من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي من تحت أيدينا أن نرعاهم من الأهواء المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نصدق طائفة ضد أخرى. علينا أن نكون متمسكين بهدي سيد المرسلين ومتمسكين بجماعة المسلمين ومتبعين لمنهج السلف الصالح، وندين الله جل وعلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في المعروف. هذا الذي يجب على كل عاقل أن يعلمه وأن يعتقده وأن يعمل به وأن يأمر به من تحت يده. أما أن نكون يعني نبحث ما هي الطائفة التي مع الحق، ما هي الجماعة التي ظفرت بالحق، ليس هناك جماعة غير جماعة المسلمين، وهي الطائفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نبحث عنها ونتمسك بها. نعم.
المسألة 33: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
تناقضهم في الإقرار والإنكار، يعني يقر بشيء وينكره، يقر به في وقت وينكره في وقت آخر. وهذا والله العظيم أن له صور وأشكال في وقتنا الحاضر. تجد الجماعة الواحدة فيها دعاتها يحرضون ويخططون وينسقون، فإذا حصل شيء يقيض عروشهم ودعوتهم أنكروا على بعض أفرادهم، كما كان حسن البنا ينكر قتل الأفراد، فإذا قتل شخص من الأشخاص المرموقين في المجتمع من القضاة أو غيرهم من الوزراء أنكر ذلك وقال: القاتل لم يكن في صفنا، لم يكن من الإخوان. وما هذا إلا تنصل وتغطية حتى يسلم من التوجيه الاتهام إليه. فلا يجوز للإنسان أن يقر شيئا وينكره بعد وقت. قد تجد يعني الداعية في الحزب ينسق ويخطط، إذا حصل شيء أنكر. وهذه قاعدة مطاطية بين الدعاة والمتبوعين، أنكم تصرفوا ونحن ننكر، فلا تكترثوا بإنكارنا عليكم، بل هذا من ستر المنهج وأهله. لا ينبغي أن يصدق ولا ينبغي أن يركن إليهم أو يحسن بهم الظن. فهذه حال أهل الجاهلية من أنهم يقرون بشيء في وقت ثم ينكرونه في وقت آخر حسب المصلحة التي تقتضيها حوائجهم وأهواؤهم. والدين ليس بهذا الشكل. الدين لا يحابي في الحق. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لما سرقت أو كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، رفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، فجاء أهلها وقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا يجرؤ ذلك إلا حبه وابن حبه أسامة بن زيد. فجاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا دليل على أن الحد إذا بلغ الحاكم لا تجوز الشفاعة فيه. قبل ذلك قد يبين للإنسان إذا كان الحد مما يستر، فإنه قد يتوب الإنسان، فقد جاء عن ماعز أو غيره ممن اعترف بالزنا أنه جاء إلى أبي بكر فاعترف له بالزنا، قال هل أخبرت أحدا غيري؟ قال لا. قال استر على نفسك وتب إلى الله عز وجل. ثم ذهب إلى عمر وقال له مثل ذلك، اعترف عنده، فقال هل أخبرت غيري أحدا؟ قال لا. قال فاستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الإنسان إذا اعترف بنفسه هذا طلب إقامة الحد على نفسه والتطهير، وهذا بادر بنفسه في رضا الله جل وعلا وتوبة إليه، وجاد بنفسه إلى الله عز وجل ليطهرها. لكن الإنسان إذا أخطأ خطأ وكان في ستره مصلحة ولم تكن فيه مضرة فإنه يستر على نفسه، أما إذا كان فيه يعني إفساد للمال وإهدار لكرامته ورفع للحد بالشفاعة إذا بلغ الحاكم فهذا مما ينكر. لهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة شفاعته في المخزومين، أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالدين الإسلامي والأحكام الشرعية لا تكون بالهوى ولا تكون بالإقرار في شيء وإنكاره في شيء آخر. فلو كان الحد على خصم لطلب هذا تنفيذه، ولو كان عليه أو على بعض أقاربه لسعى بكل ما يستطيع في دفعه ودرئه. نعم.
المسألة 34، إن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن.
نعم، هذه حال أهل الجاهلين أنهم يزكون أنفسهم، وهذا فيه إشارة إلى أن غيرهم لم يكن زاكيا. الله جل وعلا أخبر عن اليهود أنهم قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله سبحانه وتعالى قل أنتم أعلم، قل أأنتم أعلم أم الله، ثم قال جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فهذا الذي يعني يكون من أهل الجنة. أما الفاجر الكافر الذي يزكي نفسه ويزعم أن الجنة خاصة به فهذا دعوى شيء في ملك الغير وهو ملك الله جل وعلا، ولهذا يزعم اليهود أنهم إذا دخلوا النار لم يخلدوا فيها، وأنهم إذا ماتوا على اليهودية أو النصرانية كانوا من أهل الجنة، وأن غيرهم من اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة. فبين الله جل وعلا أن من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله يعني لم يكن في قلبه وعبادته أحد غير الله جل وعلا، فأخلص الله في العباد وأخلص في المتابعة، فلم يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قل هاتوا برهانكم على ما تقولون، هاتوا برهانكم أي أدلتكم على صدق قولكم إن كنتم صادقين. ما قال سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك يدخلون الجنة. نعم.
المسألة 35، التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها.
هذا من نسبة الباطل إلى الله جل وعلا، ومن نسبته إلى أنبياء الله ورسله الكرام الشرفاء الأتقياء. فإذا كانوا ينسبون إلى الله جل وعلا الأمر بالمنكر فنسبتهم للخلق من باب أولى. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا الكلام صحيح، آباؤهم كانوا لا يتورعون من الفواحش. أما قولهم والله أمرنا بها فهم كاذبون في ذلك. قال الله جل وعلا: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذه حال أهل الكفر من اليهود والنصارى والشرك من أهل الجهل من الأميين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنسبتهم للشر إلى الله جل وعلا عندما يفعلونه كانوا يتعبدون الله بكشف العورات. ومن ذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا جاءوا إلى البيت فإن أهل مكة يقولون للآفاق الذي يأتي للطواف إما أن يأخذ من ثياب الحمص الذين هم أهل مكة يعني قريش فيطوف فيها، فإن لم يجد فإنه يطوف عريانا، وإن طاف في ثيابه ورماها لا تصحب ولا يخرج بها. حتى وصل الأمر إلى النساء فكنا يضعنا على أبدانهن ثياب مقطعة تبدو منها العورات حتى تقول المرأة في طوافها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. كانت هذه عباداتهم، حالهم في الجاهلية ظلام من الأفعال القبيحة التي يعتقدونها عبادة وطاعة، وكانوا لا يتورعون من الشرك الذي هو أعظم من كشف العورات. حتى جاء الإسلام وطهر البلد الحرام من الشرك والوثنية وسائر الأعمال السيئة، فلله الحمد والمنة. نعم.
36، التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك.
نعم. الله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكه، أحلها وحرم ما يخالف ذلك. هؤلاء عكسوا فيتعبدون الله جل وعلا بتحريم الحلال وتحليل الحرام، وهذا فيه تشريع مع الله سبحانه وتعالى، إذ التحليل والتحريم خاص بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم شيئا لم يحرمه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل ويحرم، ونهى عباده المؤمنين عن سلوك حال اليهود والنصارى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن امتثل أو أطاع إنسانا في تحريم حلال فحرمه أو تحليل حرام فأحله فقد اتخذ ذلك المطاع معبودا من دون الله، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم من دون الله. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ولهذا يقول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالتشريع في التحليل والتحريم من الله جل وعلا، وجعل من يحلل أو يحرم شركاء مع الله. قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم ما لم يأذن به الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. هذه من عادات الجاهلية، أنهم يتعبدون الله بتحليل الحرام أو بتحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهذا مما لا يكره دين ولا شرع. نعم.
المسألة 37: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله.
نعم، كما سبق وأن ذكرنا ذلك، قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فتعبدهم باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله هذا شرك بالله جل وعلا، وينبغي الحذر من ذلك والتحذير منه. نعم.
المسألة 38: الإلحاد في الصفات كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
قوله رحمه الله: إلحادهم في الله وصفاته. الإلحاد هو الميل عن الحق إلى الباطل أخذا من اللحد، وهو الشق الذي يجعل في جانب القبر، وهو في أحكام الجنائز. فهؤلاء لما مالوا بالحق إلى الباطل ومالوا بآيات الله وأسمائه وصفاته إلى ما لا تحتمله من المعاني، فهذا من الميل عن الحق وإلحادهم في الله وصفاته. قال الله جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لما يأتي أصحاب الشرك والضلال والكفر والعناد يكررهم الله أعمالهم فينكرون، فيقول إذا شهد عليكم الشهود فيقولون: لا نرضى إلا شهودا من أنفسنا، فيختم على أفواههم ويقال لجوارحهم انطقي، فتقول العين: أنا للحرام نظرت، وتقول الأذن: أنا للحرام سمعت، وتقول اليد: أنا للحرام بطشت. ثم يخلى بينه وبين الكلام، فينظر إلى أعضائه فيقول: لا تبا لك وشحقا، فعنك كنت أناضل. فظنوا أنهم بعدم شهادة أعضائهم عليهم ينجون، وظنوا أن الله جل وعلا يخفى عليه ذلك. ولهذا جاء في هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني هذا مستحيل أن تستتروا بعدم شهادة الأعضاء عليكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فظنهم بالله أنه لا يعلم سرهم ونجواهم هذا وصف له بالجهل، وأنه يقع في ملكه ما لا يريد، مع أن الله جل وعلا علم كل شيء وخلق كل شيء وأراد كل شيء وكتب كل شيء. وهذه مراتب القدر الأربع، يجب على كل عاقل أن يعلم هذا، أن الله علم كل شيء قبل وقوعه، فعلم من العامل عمله قبل أن يخلقه ويوجده، وعلم ما يحصل في الكون الأعلى والأسفل لا يغيب عنه مثقال ذرة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ظن الكفار بربهم أنه بعدم شهادة الشهود عليهم أنهم سينجون، ونسوا أن الله جل وعلا يعلم ما توسوس به أنفسهم قبل أن يعملوه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا الذي يجب على كل مؤمن، أن يعلم أن الله جل وعلا يعلم حاله في أي مكان هو، في خلوة أو جلوة، في ليل أو نهار، في بر أو بحر، في أرض أو سماء، يجب عليه أن يعلم أن الله جل وعلا لا يغيب عنه من عمل مثقال ذرة. أما هؤلاء أهل الجاهلية فظنوا أن عدم شهادة الشهود عليهم بالأعمال أنهم سينجون بذلك، فهذا ظنهم السيء بالله جل وعلا، فظنوا بالله ظنا سيئا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم.
المسألة 39: الإلحاد في الأسماء، كقوله: وهم يكفرون بالرحمن.
إلحاد في الأسماء يعني إنكارهم، إنكارهم للأسماء يعني الكثيرة لله جل وعلا، حتى قالوا عجبا لأمر محمد عندما سمعوه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات قالوا عجبا له، يدعون إلى عبادة إله واحد وهو يدعو آلهة أخرى، يدعو آلهة كثيرة، فظنوا أن يعني كثرة الأسماء دليل على كثرة المسميات. هذا يعني حالهم وجهلهم المطبق. ولما كتب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، اكتب باسمك اللهم، إلى آخر ما جاء في الصلح. الحاصل أنهم يميلون إلى الباطل عن الحق في ذات الله وأسمائه وصفاته، والله جل وعلا منزه في ذاته لا تشبه ذات من الذوات، ومنزه في أسمائه وصفاته لا يشبهها أسماء وصفات أي ذات من الذوات. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يجب على المسلم أن يعلم أن لله ذاتا مقدسة منزهة عن جميع الذوات، وأن له أسماء وصفات منزهة عن مشابهة الأسماء والصفات الذوات الأخرى. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يجب علينا أن نثبتها كما جاءت في الكتاب والسنة، وأن نؤمن بها، وأن ندعوه بها كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن الحق، فإما بتأويلها أو إنكارها أو إثباتها بلا معاني، فيقولون الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وحي بلا حياة. فلو قيل لأحدهم هو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر لأقام الدنيا ولم ينقذها، وهو مخلوق وجد بعد أن كان معدوما ويصير إلى العدم، ونسي أن الله جل وعلا الذي أوجده وخلقه هو الذي يجب أن تثبت له الأسماء والصفات اللائقة بجلاله وعظمته إثباتا كما أثبته في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هذا الذي يجب علينا أهل السنة والجماعة. أذان.
المسألة الأربعون: التعطيل كقول آل فرعون.
قوله رحمه الله تعالى: المسألة الأربعون، جحود الرب سبحانه وتعالى. لما قام جاء موسى عليه السلام إلى فرعون ودعاه إلى الإيمان بالله جل وعلا وأنه رب العالمين، أنكر وقال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. وهذا جحد لله سبحانه وتعالى. وقوله: يا هامان ابن لي صرحا، وهامان وزير فرعون، لعلي أبلغ إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. هذه حال أهل الجاهلية، وهؤلاء الملاحدة ينكرون الخالق جل وعلا ويقولون: الطبيعة هي المتصرفة في هذا الكون، هي التي تخلق وترزق وتحيي وتموت، يعني أن الكون يجري بنفسه بطبيعته هكذا إلى ما لا نهاية، يعني هذه الدنيا ليس لها نهاية عندهم، فهي مستمرة كما يزعمون ويقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وليس هناك حياة أخرى ولا قيامة ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. هذه حال أهل الجاهلية، والحمد لله الذي هدانا للإسلام بفضله جل وعلا وتوفيقه، وأن جعلنا من أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، نؤمن باليوم الآخر ونعتقد حصوله، كما أخبر الله جل وعلا بقوله: أتى أمر الله، يعني بقيام الساعة والحساب ويوم القيامة، وأن من أنكر ذلك فهو كافر، كما قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولا بد لهذا الكون في إيجاده وتصريفه وتدبيره وإحياء الأحياء وإماتتهم وإحيائهم مرة ثانية وبعثهم وجمعهم في صعيد واحد وحسابهم على مختلف لغاتهم وأعمالهم وأوقاتهم وأمكنتهم، كما قال جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. فالمؤمن يصدق بما جاء الخبر الصحيح به في كتاب الله وفي صحيح سنته صلى الله عليه وسلم، أما الذين كفروا فإنهم يجحدون وينكرون ما يخالف عقولهم فلا يؤمنون إلا بالمعقول، وأما المنقول عندهم فهو تابع وليس بمتبوع، وجعلوا العقل هو الذي يقرر الأشياء، وأما النقل فشيء مشكوك فيه، هذا خلاف عقيدة المؤمن الذي سلم من الهوى. نعم.
المسألة 41: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك.
هذه من صفاتهم الذميمة وعقائدهم الفاسدة، أنهم ينسبون النقائص إلى الله جل وعلا، كقول اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وكقولهم: عزير ابن الله، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء. من الذي أعطاهم الغنى؟ من أين اكتسبوه؟ هل أوجدوه بأيديهم أو خلقوه أو أنزلوا المطر حتى أنبتت الأرض الزرع والثمر فصحت الماشية وجاء الثمار؟ هل أوجدوا هذا بأنفسهم أم أن الله الذي أوجده وأغناهم؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقول النصارى: المسيح ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، فهذه نسبة الولد إلى الله جل وعلا، أو نسبة الفقر إليه، أو أن يده جل وعلا مغلولة، هذا لا يقوله إنسان سوي، ما يقوله إلا إنسان تجرد من العلم الذي ينفعه وحشي قلبه بكل ضار ومفسد. فالمؤمن هو الذي يأخذ الحق ويستقر في قلبه وينفر من الباطل. نعم.
المسألة 42: الشرك في الملك كقول المجوس.
نعم، هؤلاء ينكرون أن الله جل وعلا المالك المتصرف، وأن الملك لما يعبدونه من دون الله، فالمعبود عندهم هو الذي يملك التصرف في هذا الكون، فالذي يعبد الطبيعة لا يؤمن إلا بها، والذي يعبد النار كالمجوس لا يؤمن إلا بها، ويرى أنها هي الإله المتصرف، وينفي الملك عن الله سبحانه وتعالى لأنه لا يؤمن به ولا يعترف بإله غير الإله الذي يعبده. نعم.
المسألة 43: جحود القدر.
جحودهم القدر، يقولون يعني أن الله ما قدر شيئا وأن الأمور مستأنفة، والقدر ركن من أركان الإيمان وهو اعتقاد أن الله جل وعلا خلق كل شيء وعلم كل شيء وقدر كل شيء وكتب كل شيء، هذه مراتب القدر التي يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقدها، وأنه تقدير أزلي وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، أو تقدير عمري وهو المقدر لعمر الإنسان عند نفخ الروح فيه، أو تقدير حولي وهو ما يقدر في ليلة القدر. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الحاصل أن القدر ركن من أركان الإيمان، من أنكره فهو كافر. ولهذا لما جاء رجل من أهل العراق فوجد ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جئتك من عند قوم يتكفرون العلم، يعني يدعون العلم، يقولون لا قدر، يعني ليس هناك شيء مقدر سبق تقديره، وإنما الأمور أنف، فلا يعلم الله شيء حتى يعبد حتى يفعل، لا يعلم الله فعل الأشياء حتى تفعل. وهذا وصف لله بالجهل والعياذ بالله، بل إن الله علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم أعمال العباد قبل خلقهم، علم ما تضمه الأرض والبحار والأفلاك والأهواء والهوى. قال: يزعمون ألا قدر. قال: فأخبر هؤلاء أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء من ابن عمر، والذي يحلف به ابن عمر يعني الله، لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر ركن من أركان الإيمان لا يجوز إنكاره ولا الكفر به.
المسألة 44: قال رحمه الله: الاحتجاج على الله به، أي بالقدر.
قوله رحمه الله تعالى: المسألة 44: الاعتذار عن كفرهم بأن الله قدر عليهم، حتى يقولون أن الله قدر على العبد المعصية فيعذبه عليها فهذا ظلم. ويقال لهؤلاء: هل جبر الله أحدا على فعل المعصية حتى يكون تعذيبه له عليها ظلم؟ وأي شيء في علم الله جل وعلا بأن هذا العبد سيعمل هذا العمل قبل أن يخلقه، فوافق بعمله ما سبق له في اللوح المحفوظ. إذا جاء نفخ الروح في الجنين في بطن أمه أرسل الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، قبل أن يعمل عرف بأنه من الأشقياء أو من السعادة. فسبق علم الله تعالى بعمل العبد ليس ظلما له، بل هذا من دليل من أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافي، وأنه علم كل شيء قبل أن يوجد. فقولهم أن الله جل وعلا عذب العبد على معصية كتبها عليه هذا ظلم، هذا مردود بأن الله سبحانه وتعالى لم يجبر أحدا على فعل المعصية حتى يكون تعذيبه له عليها ظلما، بل إن الله علم ما هو فاعله هذا العبد فكتبه وقدره، والعبد يعمل بمحض إرادته واختياره. فيقال لهذا الذي يتعلل بهذا ويعتذر هل تجبر على أكل أو شرب؟ فيقول لا، لم يجبره أحد إلا إذا أشفق عليه من والديه، لكنه يعمل كل شيء من فعل أو ترك بمحض إرادته واختياره هو. نعم.
المسألة 45، معارضة شرع الله بقدره.
45 دعواهم التناقض بين شرع الله وقدره. الشرع المراد به التشريع لإيجاب الواجب وتحريم الحرام، هذا شرع وتشريع، فيقولون بأن هذا متناقض، فالله جل وعلا قدر شيئا وشرع غيره، فيقال لهؤلاء في شرع الله جل وعلا أمر ونهي وفعل وترك، وفي قدر الله جل وعلا علم وتقدير، فمن فعل الشر فقد علم الله ذلك منه ولكن أمره ونهاه حتى لا يتعلل بأنه ما بلغه شيء، فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فشرع الله لا يتناقض مع قدره، قدر الله الأشياء ثم شرع العبادات والتكاليف الشرعية، فمن وافق أمر الله بامتثاله ونهيه بتركه فقد وافق القدر في حق ذاته في حق نفسه، الله جل وعلا علم أن هذا العبد سيعمل بالطاعات ويترك المعاصي، فوافق شرع الله لقدره في هذا العبد، وإن خالف هذا المكلف فترك ما أوجبه الله عليه وفعل ما نهاه عنه، فقد تحقق في حق هذا العبد القدر والقضاء بأنه فعل ما قدره الله وقضاه في الأزل، وتخلف في حقه الشرع الذي شرعه الله جل وعلا لعباده، فيعاقب على تركه للطاعة وفعله للمعصية، هذا ليس لهم فيه حجة. نعم.
المسألة 46، مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر.
سبهم للدهر أي تبرمهم منه، ونسبة الشر إلى الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نسبتهم إلى الدهر فعل الشر أو إيجاد الخير، فهذا جعل مع الله خالقا آخر، والدهر ما هو إلا ظرف، ولهذا جاء في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أكلب الليل والنهار، فلا يجوز نسبة فعل حصول الخير أو الشر إلى الوقت، الوقت ما هو إلا ظرف زماني لتصريف الله أقدار فيه، فلا يجوز سب الدهر لشر حصل فيه ولا مدح لخير حصل فيه، هذا من نسبة الأقدار أو التقدير أو الشر أو الخير إلى مخلوق وهو الدهر، وهذا عادة من عادات أهل الجاهلية. نعم.
المسألة 47، إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
هذه من الأشياء التي تنسب إلى بعض المخلوقين، إذا حصل نجاح شيء من نجاح يعني عملية أو حصول خير على يد إنسان أو اندفاع شر على يد آخر، قالوا لولا فلان لحصل لنا من الأذى ما لا تحمد عقباه، ولولا الطبيب لهلك المريض، ولولا الكلب لجاءنا اللصوص، ولولا البط في الدار لجاءنا اللصوص. فينسبون حصول الخير أو اندفاع الشر إلى مخلوق، وما هذه الأشياء إلا وسائل وأسباب جاء قدر الله عن طريقها، كانت هي الأسباب أو الوسائل التي تحقق عن طريقها قضاء الله وقدره. فلا يجوز نسبة خير أو شر إلى مخلوق من خلق الله جل وعلا. نعم.
المسألة 48، الكفر بآيات الله.
كفر بآيات الله، سواء كانت الآيات القرآنية أو الآيات الكونية، أي جحودهم لدلالتها على عظمة الخالق جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف في هذا الكون، وأنه هو النافع الضار، وأنه هو المحيي المميت، وأنه سبحانه وتعالى تعرف إلى خلقه بآياته ومخلوقاته، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع، وقد أمر الله بعبادته ونهى عن عبادة غيره، قال جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلا يجوز يعني إنكار الآيات الدالة على كمال ربوبية الله جل وعلا وعلى استحقاقه لعبادته جل وعلا، فقد تعرف إلينا بأفعاله خلق هذه المخلوقات العظيمة، وأمرنا بعبادته، الذي خلق هذه المخلوقات هو المستحق للعبادة. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله من خلق أو رزق أو إحياء أو إماتة أو نفع أو ضر، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد من خوف أو رجاء أو توكل أو رغبة إلى آخر أنواع العبادة. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أي أن الذي خلق ورزق وأحيا وأمات وقدر هذا الكون ودبره هو المستحق للعبادة، وليس الميت الذي قد بليت عظامه وأصبح رفاتا لا يستطيع أن يجلب خيرا لنفسه ولا أن يدفع شرا عنه، لا يستحق شيئا من أنواع العباد. نعم.
المسألة 49، جحد بعضها،
يعني جحد بعض الآيات، فقولهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يؤمنون بما وافق أهواءهم من الآيات القرآنية أو الكونية ويردون ما يخالف أهواءهم، وهذا ليس بغريب على أهل الجهل والضلال أتباع الهوى. نعم.
المسألة 50، قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء.
جحودهم إنزال الكتب على الرسل، هذا هو الكذب الصراح. إذا بعث الله الأولين والآخرين، أول عندما يحاسب تحاسب الأمم يوم القيامة يؤتى بقوم نوح فيسألهم الله جل وعلا هل بلغكم نوح شيئا؟ قالوا لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله نوحا هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فقال هل لك من شهود؟ قال نعم. قال من؟ فيقول محمد وأمته. فتدعى هذه الأمة لتشهد على الأمم الماضية، فهذه الأمة كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول قوم نوح: كيف آخر أمة تشهد علينا؟ ماذا أدراهم أخبرهم؟ فيقال: تقول الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، قرأنا فيه أخباركم وما حصل منكم وإجابتكم لنوح عليه السلام. فجحود أهل الجاهلية إنزال الكتب وإرسال الرسل هذا من أبسط صفاتهم القبيحة، فقد اتصفوا بما هو أفظع من ذلك، فنسبوا إلى الله الفقر، ونسبوا إلى الله جل وعلا بأن يده مغلولة، فما هناك شيء أفظع من هذا وأقبح. أيها الأحبة، لعلنا نكتفي بهذا، بهذه المسألة من مسائل الجاهلية، المسألة 50، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس التي حبستم أنفسكم فيها من بعد صلاة العصر إلى الآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يذكرهم الله عنده، ممن جلسوا في بيوت الله جل وعلا يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم، نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لهذا جاء في الحديث قوله جل وعلا: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. علينا أن نحرص على ارتياد مجالس العلم والنهل من فضله وما فيه من الخير العميم، لأن الإنسان بحاجة كما قلت لكم بحاجة إلى العلم النافع أشد من حاجة الأرض إلى الماء. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم خير الجزاء عن هذه النعم التي نتفيأ ظلالها، ومن أجلها بعد الإيمان نعمة الأمن والاستقرار، الذي لولا وجود الأمن لما استطعنا أن نجلس هذه المجالس وأن نتفرغ لهذه العبادة وهذا العلم، لأنه إذا وجد الخوف والقلق رأيت الإنسان لا يهنأ حتى بالطعام والشراب ولا النوم، فضلا أن يجلس في مجلس علم. نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ، وكتب الله أجرك، تعليقات ما تعاون فيه، وجزاك الله خير.